حكم سنة الفطرة من حيث الإجماع. يعني هذه السنة الآن المذكورة في حديث أبي هريرة في حديث عائشة، ما حكمها من حيث الإجماع؟ حقيقة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها على السنية والاستحباب. ذهب فريق من أهل العلم قالوا بأن بمجموعها هي سنة. القول الثاني قالوا بأنها واجب. قد قال الحافظ بن حجر وأغرب القاضي، أغرب القاضي أبو بكر بن العربي، فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ كذا قال في شرح الموطأ. القول الثالث والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الراجح، أنها تختلف باختلاف كل واحدة من حيث الحكم الشرعي عن الأخرى على وفق ما جاء به الدليل، على وفق ما جاء به الدليل. فأحيانا طبعا عندنا قاعدة أصولية أن دلالة الاقتران ضعيفة، تذكرون هذا ولا لا؟ سبق أن ذكرنا قاعدة أصولية أن دلالة الاقتران، ما معنى دلالة الاقتران؟ أن يأتي أكثر من أمر في سياق واحد، في سياق واحد. فهل هذا هذه الأمور كلها تحمل حكم واحد؟ بمعنى لو ورد مثلا مسألة فيها تحريم ثم قرنت مسألة أخرى بها، فإن دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيف، هذا هو الصواب. ولذلك الذي تميل إليه النفس وتطمئن له أن هذا يختلف باختلاف الحال، فليس مثلا قص الشارب أو عدم قص الشارب مثل ترك الختان للذكر مثلا، مثلا وهكذا. فالذي يظهر أن كل خصلة من سنن الفطرة لها حكمها الخاص، فهناك ما يجتمع تحت السنية مجموعة خصال، هناك ما يجتمع تحت الوجوب، وهناك ما هو متردد بينه. المسألة الرابعة عندنا، قال المصنف رحمة الله عليه يسن حلق العانة، يسن حلق العانة. هذه المسألة الأولى. العانة طبعا هي الشعر النابت حول القبل أو حول الفرج، وهذا الشعر طبعا هو علامة على البلوغ، كما في حديث عطية القرظي قال حينما عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم فكنت ممن عرض ولم أنبت. فنبات الشعر الخشن حول القبل علامة على البلوغ، علامة على البلوغ. طبعا تذكرون في حديث عائشة جاء لفظ الاستحداد، هو معنى حلق العانة، والاستحداد معنى استعمال الحديدة، يعني الشفرة، الشفرة الآن في إزالة الشعر الذي حول القبل. ولذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طرقا، يعني تطرقهم ليلا حتى تستحد المغيبة، تمتشط الشعثة وعليك بالكيس، يعني تستحد المغيبة يعني تزيل الشعر. ولا شك أن في إماطة هذا الشعر فيه نظافة، لأنه شعر العانة يتجاوز أماكن الاستنجاء، ولا شك بأن إزالته أقرب إلى الطهارة، وهو من جملة المستقدرات المستقبحة طبعا إذا بقي طبعا وطعن. بالنسبة لحكم حلق العانة هذا محل خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أيضا إلى أن حلق العانة سنة مستحبة، سنة مستحبة وليس بفريضة لازم، فهو من سنة الفطرة ولذلك هو سنة. القول الثاني ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق كابن العربي المالكي وأيضا الشوكاني اليماني إلى أن حلق العانة واجب، من الواجبات، من الواجبات. طبعا جمهور العلماء استدلوا بحديث أبي هريرة الفطرة الخمس اللي ذكرناه قبل قليل، وابن قدامة رحمة الله عليه يقول هو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش تركه. ابن قدامة يذكر كلام الجمهور. النووي رحمة الله عليه يقول معظم هذه الخصال ليست بواجب، لاحظ كلام النووي دقق فيه، يقول معظم هذه الخصال ليست بواجب عند العلماء، وفي بعضها خلاف وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره. هذا يشير إلى قاعدة ماذا اللي ذكرتها أنا قبل قليل، قاعدة أن دلالة الاقتران غير صحيحة، يعني عفوا دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. يقول النووي كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب، هذا كلام النووي. طبعا الذين قالوا بالوجوب من العرب المالكي والشوكاني استدلوا بحديث أبي هريرة نفسه، نفس حديث أبي هريرة، قال ابن العربي والذي عندي أن الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها واجب، فإن المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدمين، فكيف من جملة المسلمين؟ سبق أني ذكرت هذا القول. وأيضا استدلوا بحديث زيد بن أرقم كما سيأتي معنا، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، قالوا وليس منا يدل على أنه كبيرة. وجه الدلالة أن الأخذ من الشارب واجب، قالوا كذلك شعر العان الذي ينتظمه الوجوب ضمن هذا الحديث. الراجح هو مذهب الجمهور، سأبين بعد قليل التوقيت في مسألة أخذ شعر العانة وأيضا قص الشارب وتقليم الأظفار، يعني سأجعلها مسألة مستقلة، لأن هذه السنية على قول الجمهور قد تحرم إذا طال الأخذ وفحش،